الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في جواز تصرف المشتري الأصيل فيما انتقل عنه، هذا كان موضوع البحث، والنتيجة النهائية كانت عند المصنف أنه لا يجوز، وطرح بعض الإشكالات في ذلك، وكنا قد طرحنا الإشكال الثاني تحت عنوان دعوى أن الالتزام المذكور. خلاصة الكلام في ذلك الإشكال أننا نسلم بأن المشتري الأصيل قد التزم بأمر على نفسه، لكنه التزم به معلقا على دخول البدل في ملكه وعلى الإجازة، وبما أنه لم يعلم بعد بحصول المعلق عليه فالتزامه لا يكون مانعا عن التصرف. ثم قاس المسألة عليكم السلام على النذر المعلق على شرط بالتوضيح المتقدم. هذا كان حاصل وخلاصة الإشكال. الماتن رحمة الله عليه اعترض على هذا الإشكال بجوابين: الأول راجع إلى المناقشة في المقيس عليه يرحمكم الله، فإن المقيس عليه محل إشكال، ولذا حكم بعض الفقهاء في نظير المسألة في مسألة اليمين على العتق المعلق على شيء بأنه لا يجوز له أن يبيع العبد، وهكذا الحال في مسألة النذر، فكيف نقيس ما نحن فيه على مسألة وقع فيها الخلاف؟ ومن الناحية الفنية القياس يمكن أن يكون في المقام على أنحاء ثلاثة: الأول أن يرجع إلى قياس الأولوية، قياس الأولوية. الثاني أن يرجع إلى قياس المساواة، والثالث أن يرجع إلى التمثيل، يعني قياس أبي حنيفة. على على الأول والثاني يشترط أن يكون الحكم في المقيس عليه مسلما، وما نحن فيها الأمر ليس كذلك. يعني أنت لا تستطيع أن تقيس قياس الأولوية على أمر هو غير مسلم، وكذا الحال في قياس المساواة. ومثله لو كنا نقول بالتمثيل، فإن الحكم لابد أن يكون مسلم الثبوت للمقيس عليه. حتى لو قلنا بقياس أبي حنيفة لابد أن تقيس بشيء مسلم، لا بشيء هو محل نزاع. واضح الكلام؟ أما الإشكال الثاني للماتن فمرجعه إلى إبطال أصل القياس حتى على تقدير تسليم الحكم في المقيس عليه. ومرجع ذلك إلى كون القياس قياس مع الفارق. توضيحه أن الأقيسة الثلاثة، يعني قياس الأولوية والمساواة والتمثيل، بعد الفراغ عن الكبرى فيها نحتاج إلى وجود جامع بين المقيس والمقيس عليه. يكون ذلك الجامع في قياس الأولوية متواجدا في المقيس بصورة أشد من المقيس عليه، وبصورة مساوية في القياسين الأخيرين. أما لو اختلف المقيس والمقيس عليه في بعض الخصائص التي يمكن أن تكون دخيلة في ترتب الحكم فلا يصح القياس حتى لو كنا نؤمن بالكبرى. هذه قاعدة عامة، واضح المطلب؟ إذن سواء قياس المساواة أو قياس الأولوية أو قياس أبي حنيفة، في الكل لو اختلف المقيس مع المقيس عليه في خصوصية يمكن أن تكون دخيلة، مرة يختلفان في خصوصية أصلا ليس لها دخل في الحكم أصلا، هذا لا يؤثر، يمكن أن تكون دخيلة، يكون القياس قياسا مع الفارق. وفيما نحن فيه شرط إجراء القياس غير متوفر، وذلك لأنه في المقيس عليه يوجد تعليق حقيقي، حيث علق الصدقة على شيء بينما فيما نحن فيه التزام المشتري الأصيل ليس معلقا حقيقة على إجازة المالك، وإنما التزم من قبله بالمبادلة مترقبا لالتزام الطرف الآخر. ولذا نلاحظ في البيع المتعارف غير الفضولي أن البائع عندما ينشئ الإيجاب لا ينشئه معلقا على القبول، وإنما ينشئه مترقبا للقبول. وفرق بين الإنشاء المعلق على شيء والإنشاء بترقب شيء. واضح الفرق؟ فيما نحن فيه يوجد التزام مع ترقب شيء، وفي المقيس عليه يوجد التزام معلق على شيء. فقياس ما نحن فيه على مسألة النذر قياس مع الفارق. واضح الكلام؟ يقول مدفوعة. خب، الإشكال الأول: بعد تسليم جواز التصرف في مسألة النذر المشهورة بالإشكال بأن الفرق بينهما أن الالتزام هنا غير معلق على الإجازة، وإنما التزم المبادلة مترقبا متوقعا للإجازة، فيجب عليه الوفاء به ويحرم عليه نقضه إلى أن يحصل ما يتوقعه من الإجازة، أو ينتقض التزامه برد المالك كما ذكرنا سابقا. بالنتيجة إذن بشكل عام في كل القياسات، إنسان في القياس إذا أراد أن يناقش يمكن أن يناقش في واحد من أمور ثلاثة: إما في أصل الكبرى، أن تقول القياس عندي ليس بدليل، أي قياس كان، سواء كان قياس الأولوية أو قياس أبي حنيفة، تناقش في أصل الكبرى، هذا طريقة. إذا كنت تسلم الكبرى قياس الأولوية أؤمن به، لكن ماذا؟ لا تسلم الحكم في المقيس عليه كالإشكال الأول هنا، أو لا أسلم الحكم في المقيس عليه لكن أعتقد بأن هذا لا يشبه ذاك، قياس مع الفارق. ففي كل الأقيسة أمامك ثلاثة طرق إذا أردت أن تناقش. إذا سلمت هذه الأمور الثلاثة لابد أن يترتب الحكم. واضح الكلام؟ إذن توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن الأصيل لا يجوز له كل تصرف يتنافى مع التزامه لوجود المقتضي. ماذا كان المقتضي؟ أوفوا بالعقود وفقدان المانع، لعبارة عن الإشكالين متقدمين اللذين أجبنا عنهما. واضح الكلام؟ بعد ذلك يؤيد المصنف رحمة الله عليه ما توصل إليه ببعض كلمات القوم، ويبتدئ بما ذكره العلامة في القواعد في باب النكاح، وهذا الفرع الذي ذكره العلامة تفريع لطيف على البحث الذي ذكرناه. فلو فرضنا أن الفضولية زوج امرأة لشخص فقبل ذلك الشخص، يعني قلت لك زوجتك هندا وأنا فضولي، هند ما وكلتني ولا ولي لها، وأنت جنابك قلت قبلت، هذا عقد ماذا؟ فضولي. في هذه الصورة يترتب على الأصيل، الأصيل من هو في هذا المثال؟ الأصيل هو الزوج لا الزوجة، الزوجة ما عندها علم بالأمر، الأصيل هو الزوج. يترتب على الأصيل الآثار الفقهية المترتبة على النكاح، فلو كانت هذه المرأة هي الرابعة يحرم عليه العقد على الخامسة. ويحرم عليه لو لم تكن الرابعة أن يتزوج أختها أو أمها أو بنتها. واضح الكلام؟ فهذا شاهد على أن الالتزام في العقد الفضولي من طرف الأصيل ملزم له حتى قبل إجازة الطرف الآخر. واضح؟ حتى واحد ما يشكل علينا أنه ما علاقة هذا البحث ببحثنا، في بحثنا المشتري يريد أن يتصرف في من انتقل عنه، وهذا ما في تصرف في من انتقل عنه، لا، الارتباط ببحثنا أن هناك كلية نستنتجها. ما هي هذه الكلية؟ أن التزام الأصيل في العقد الفضولي مؤثر، لأن هذا الزوج أصيل حرمت عليه الخامسة، حرمت عليه أخت الزوجة، حرمت عليه أم الزوجة، بنت الزوجة، ترتبت عليه آثار المصاهرة. التفتنا؟ هذا يعني مع أنه العقد من أحد الطرفين فضولي، فهذا يعني أنه من قبل الأصيل التزامه يؤثر. طيب هنا فيما نحن فيه المشتري أصيل فالتزامه يؤثر، ومعنى تأثير التزامه ماذا؟ أن لا يتصرف في من انتقل عنه. واضح الشاهد لماذا كانت هذه عبارة العلامة مؤيدة لما نحن فيه بهذا البيان. انتهى البحث، ترى فيما نحتاج إليه من التأييد، لكن استطرد المصنف في المتابعة في عبارة العلامة ويوجد فيها بعض النكات اللطيفة. في هذا الفرض، لو أن الزوجة علمت بالعقد فرضيت، بقيت آثار المصاهرة، واضح الكلام؟ تبقى آثار، يبقى يحرم عليه الخامسة، الأم والبنت إلى آخره. ولو ردت وفسخت، فلا إشكال في ارتفاع الآثار إلا تحريم الأم، ففيها خلاف. جميع الآثار ترتفع، يعني لو فسخت يجوز له أن يتزوج امرأة أخرى، لأنه لا يكون عنده إلا ثلاث زوجات، يمكن له أن يتزوج الرابعة، ويمكن له أن يتزوج أختها، ويمكن له أن يتزوج بنتها. فقط في الأم المسألة خلافية، ومنشأ الخلاف أن الأم هل تحرم بمجرد العقد أم لابد من الدخول؟ وعلى تقدير التحريم بمجرد العقد، هنا الإشكال، هل لابد أن يكون العقد ملزما من الطرفين، أو يكفي لزومه من ناحية الزوج؟ واضح منشأ الخلاف في المسألة؟ فإذا في فسخها ترتفع آثار المصاهرة على تردد في الأم، هذه صارت النتيجة، صحيح؟ آثار المصاهرة بالفسخ ترتفع على تردد في مسألة الأم، بينا منشأ التردد. أما في الطلاق، شوف في الفرع السابق ماذا قلنا؟ المرأة فسخت، لا، هنا الزوج طلقها قبل أن ترضى أو تفسخ، قبل أن ترضى أو تفسخ. فهل بطلاق الزوج لها قبل رضاها بالعقد ترتفع آثار المصاهرة أم لا؟ فيه إشكال، منشأ الإشكال أن الطلاق حل للعقد اللازم من الطرفين، وفيما نحن فيه العقد لم يلزم من الطرفين، فيكون وجوده كالعدم. التفت جيدا؟ لأن بعد ما صار في زواج من الطرفين حتى نأتي ونطلق، فيكون شيء لا أثر له، فتبقى تحرم عليه الآثار المتقدمة. واضح الكلام؟ هذا كله إذا كان الأصيل زوجا. كان مثالنا إذا الأصيل ماذا؟ هو الزوج. أما لو كان الأصيل هو الزوج كما لو أنشأت الزوجة زواج نفسها لزيد وقبل عمرو عنه فضولا، فالفضول هنا ماذا؟ في هذا الفرع الفضول هو الزوج، في الفرع السابق الفضول هي الزوجة. فكذلك هنا يكون العقد ملزما من طرفها، فلا يجوز لها أن تنكح غيره إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فسخه ورده. وأما الطلاق فهو معتبر هنا، لكن لا بد أن يقصد من الطلاق المعتبر هو الطلاق متى بعد قبول الزوج. لا، الطلاق من الزوج، الطلاق من الزوج، نعم، بعد قبوله. وإلا ولكن لو كان في ابتداء معرفته أجرى الطلاق، فبالدلالة الالتزامية نستكشف ماذا؟ أنه في آن ما قد رضي بالعقد. عندما قال أنت طالق، هذا معنى ذلك أنه قد ارتضاها زوجة له. واضح الكلام؟ فبما أنه قد ارتضاها فصار العقد لازما من الطرفين فيصح الطلاق، بخلاف الصورة الأولى في الفرع السابق، لأنه هي بعد لم ترضى فطلق، طلاقه كالعدم. فلذا قال الطلاق هنا ماذا؟ معتبر. لذا يقول: ولأجل ما ذكرنا من اختصاص حرمة النقض بما يعد من التصرفات منافيا لما التزمه الأصيل على نفسه دون غيرها، يعني دون التصرفات غير المنافية مثل النظر مثلا، مثلا لنفترض هكذا، باع جاري، جعل الجارية ثمنا، جعل الجارية ثمنا، فقلنا لا يجوز له أن يتصرف فيها التصرف المتوقف على الملك. أما لو نظر إليها بشهوة، نظر إليها بشهوة، هذا يحرم لا من باب أنه انتقلت عن ملكه، وإنما يحرم لأجل حرمة النظر مثلا بشهوة، وسوف يأتي بعض الأمثلة على ذلك. يقول: قال في القواعد في باب النكاح: ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرمت عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت على إشكال في الأم، بين وجه الإشكال في الأم. وفي الطلاق، يعني هل تزول تلك الآثار لو طلقها؟ يقول: لا، في ذلك نظر. ليش؟ لترتب الطلاق على العقد على عقد لازم من الطرفين، فلا يبيح الطلاق هنا المصاهرة، لأن وجوده كعدمه. وإن كانت يعني الأصيل المباشر زوجة لم يحل لها النكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا معتبر. المقصود إذن من الطلاق هنا الذي هو معتبر لو طلق الزوج بعد معرفته بالعقد طلقه. ليش؟ لأنه يكشف الطلاق عن أنه في آن ما قبله قد رضي، فلزم العقد من الطرفين فوقع الطلاق في محله، فحينئذ يحل لها أن تتزوج غيره.
لا معنى
ذكر الطلاق هنا من الطلاق ممن بيده الطلاق.
أنا قلت أتمنى أن يكون
لا
هي
العقد. لا يقع إلا إذا هو رضي، إلا إذا هو رضي، وإلا لا يكشف طلاقها عن رضاه. تفدنا. وعن كشف اللثام نفي الإشكال، وقد صرح أيضا جماعة بلزوم النكاح المذكور من طرف الأصيل وفرعوا عليه تحريم المصاهرة. فإذا هذه مجموعة من الكلمات نقلها الماتن لتأييد المبنى الذي ذهب إليه. صار واضح وجه التأييد، أنه تدل هذه الأمثلة على ماذا؟ على أن الالتزام من قبل الأصيل ملزم له، كذلك في بحثنا في المشتري الالتزام من قبله ملزم له، فلا يجوز له أن يتصرف فيما خرج عن ملكه. بعد ذلك يتعرض لحكم التصرفات غير المنافية لما التزم به الأصيل. كما لو نظر إلى من تزوجها فضولا، أو نظر إلى أمها، وغير ذلك من التصرفات التي لا يعد تركها نقضا لما التزم به العاقد على نفسه. فمثل هذه التصرفات تبقى داخلة تحت حكمها الذي كان ثابتا قبل العقد. سواء كانت ثابتة بدليل خاص أم بدليل عام، فالمهم كقاعدة عامة أن كل أثر يتنافى مع ما التزم به أصيل على نفسه ليس له أن يقوم به، وكل ما ليس كذلك فيبقى على حكمه الأول الذي كان ثابتا قبل العقد. فمثلا حتى يكون مثال أوضح، في مثل الزوج الأصيل تحرم عليه الخامسة لمنافات الزواج من الخامسة بما التزم به على نفسه. ملتفت؟ ولكن لا يشرع له وطئ المعقود عليها فضولا، بل يبقى على حكمه الذي كان ثابتا قبل ذلك، لأن وطأها له وليس عليه. ملتفت لهذه النكتة، وهي المفروض لم تلتزم من قبلها بعد، فلا يجوز له أن يطأها كما كان ذلك ثابتا قبل العقد، يعني يبقى على الحكم الذي كان قبل ذلك، لأن هذا ليس شيء التزمه على نفسه، هذا لصالح نفسه وليس التزام على. واضح الفرق بين التزم على نفسه والتزم لصالح نفسه؟ الذي يتنافى مع أوف بالعقود ماذا؟ ما التزمه على نفسه، لا ما التزمه لصالح نفسه. بهذا يكون قد تم الكلام في الثمرات الثلاث المشهورة على القول بالكشف أو النقل. بقي الكلام في بعض الثمرات التي أضافها كاشف الغطاء ولم يذكرها المشهور، يعني الثمرات الثلاث الأولى متعارفة بين الفقهاء بأجمعهم، أما هذه الثمرات التي سوف نذكرها ذكرها كاشف الغطاء ووقعت محلا للنقض والإبرام بين الفقهاء، يأتي الحديث عنها إن شاء الله.